بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في مسائل هذا الدرس، مر معنا فيما مضى من المسائل في المسألة الثانية، قلنا أنه المسألة متى يبتدئ وقت تكبير الأضحى، وذكرنا في الدرس الماضي أن الصحيح أنه مختار أن الصحيح مختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى، من أن التكبير يكون في صبح يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق. وذكرنا كذلك أن ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أو ذكر عن الحنابلة أنهم قالوا باستحباب التكبير من ليلتي العيد كذلك. فقلنا إن ثبت عن أحد من الصحابة أنه قال به، وإلا فالقول قول النووي رحمه الله تعالى، وإلا فالقول قول النووي. ثم ظهر أو وقفت اليوم بحمد الله عز وجل في هذه المسألة على إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإجماع هو أنه يبتدئ من يوم عرفة، أنه يبتدئ من يوم عرفة كما قال النووي رحمه الله تعالى. فقد نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على هذه المسألة. فإذا ثبت هذا الإجماع ونقله مثل الإمام أحمد، معروف تحري الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة خاصة، فالعبرة بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد حكاه أحمد نصا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، فقيل له فابن عباس اختلف عنه فقال هذا هو الصحيح عنه وغيره لا يصح عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ أنه قال أن هذا إجماع من الصحابة، فإذا كان إجماعا من الصحابة فالقول قولهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. واضح هذا يا جماعة؟ هذا بالنسبة لهذه المسألة، هذا بالنسبة لهذه المسألة. بقي مسألة أخرى كذلك تذكر كذلك متممة لهذا الباب، أي من مسائل التكبير، وهي أي هذه المسألة أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في أيام العيد، يشرع التكبير عقيب الصلوات في أيام العيد، في أيام عيد الأضحى، في أيام عيد الأضحى وهو يوم العيد وثلاث أيام التشريق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، في الجملة. قال وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم. قال وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به، بل يكتفى بالعمل به، أي يكتفى بالعمل به بما نقل من الإجماع، بما نقل من الإجماع. وقد قال مالك في هذا التكبير إنه واجب، قال ابن عبد البر يعني وجوب سنة، يعني وجوب سنة. قال ابن رجب وهو كما قال، قال ابن رجب وهو كما قال. فحاصل هذا أنه يشرع بل ويستحب للإنسان أن يكبر عقيب الصلوات في أيام عيد الأضحى، في أيام عيد الأضحى، لهذا الإجماع المنقول، لهذا الإجماع المنقول. وكما ترون يحكي الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه إجماع، وأنه عمل المسلمين، وأن عمل المسلمين عليه، وأن عمل المسلمين عليه. فيبقى الإنسان على ما عليه المسلمون من إظهار هذه الشعيرة بعد الصلوات، والله أعلى وأعلم. ومن المسائل في هذا الباب التي لم تؤخذ معنا من قبل المسألة 20 بحسب هذا الترتيب، وإلا بحسب ما دخل في المسائل فهي كما ترون أكثر من ذلك، لكن بحسب الترتيب المذكور 20 في من تجب عليه صلاة العيد، في من تجب عليه صلاة العيد، أي على من تجب صلاة العيد، واضح يا جماعة؟ على من تجب. قال الطائفة يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري وغيرهما. قال الشافعي رحمه الله إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع، قال حتى المرأة في بيتها، حتى المرأة في بيتها. إذن هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يبين فيه أن صلاة العيد ليست مختصة بطائفة دون أخرى، وليست مختصة بأصحاب القرى دون أصحاب البوادي، ولا بالرجال دون النساء، بل صلاة العيد يشرع أو تشرع لكل أحد أن يصليها، تشرع لكل أحد أن يصليها. وقد ذهب إلى هذا القول واختاره كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. الشاهد ماذا؟ ومن كان في البيوت والقرى، أن الكل هم الكل يصلون. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، وهذا يدل على أنه عيد لأهل الإسلام أجمعين، واضح يا جماعة؟ لا، فإذا كان عيدا لأهل الإسلام أجمعين فالكل يشملهم صلاة العيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه فصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وهذا أيضا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنه لا يشترط الجماعة مع الإمام، بل من صلى، من فاته صلاة مع الإمام أو كان في قرية أو في مكان بعيد عن المصلى في قرية أو بادية، أن لهم أن ماذا؟ لهم أن يجتمعوا فيصلوا صلاة العيد، واضح يا جماعة؟ لا، بمعنى أنها لا يلزم أن تكون في القرى الكبيرة أو في المدن التي يحضرها الأئمة والولاة، بل كل قرية إن صلت في قريتها أو بادية صلوا في باديتهم، أو مسافرون صلوا في طريقهم، فلهم أن يصلوا هذه الصلاة، واضح يا جماعة؟ لا، هذا القول الأول في المسألة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن، واضح يا جماعة؟ معنى أهل البوادي والقرى الصغيرة فإنهم لا يصلون لا الجمعة ولا كذلك يصلون العيدين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وهو كذلك يؤيد كما ترون قول أبي حنيفة. وكذلك روي عن الزهري أنه قال لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر، وهذا كذلك يؤيد من قول أبي حنيفة لأنها لا تكون إلا لمن كان من أهل الحضر. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة، أي في قياس صلاة العيد على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة. تعرفون كما مر معنا في صلاة الجمعة أن بعضهم يشترطون أن تكون في مصر جامع، واضح يا جماعة أم لا؟ والصحيح كما مر معنا أنه لا يشترط هذا الشرط، هذا الشرط لا يشترط، بل لو اجتمع اثنان فصاعدا فصلوا في بادية في قرية في سفر شرع لهم ذلك. فالحاصل أن من قال بأن صلاة العيد كصلاة الجمعة قاسها عليها، فقال شروط الجمعة هي كذلك شروط ماذا؟ هي شروط العيد، فاشترط فيها المصر والإقامة وغير ذلك من الشروط التي مرت معنا. ومن لم يقسها، ومن لم يقسها أي لم يقس صلاة العيد، رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب، أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الذي يدل عليه الحديث الذي أشار إليه الإمام البخاري، هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، وليس هناك فرق بين فلان وفلان، ولا بين أهل قرية وأهل قرية، ولا أهل بادية وأهل حاضرة، بل كل من كان مسلما فإن العيد عيده. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا كان كذلك فالأمر كما ذكر. لذا قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، السنة قد فرقت بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة. واضح جماعة أم لا؟ وكأنه يقول قد ثبت الفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيد، وإذا ثبت الفرق بينهما فلا يلحق، فلا تلحق صلاة العيد بصلاة الجمعة. بماذا؟ بشروطها ولا بأوصافها، لا بشروطها ولا بأوصافها. وكما تعلمون أن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة بأشياء كثيرة، منها الوقت، ومنها أنها تقضى كما سيأتي معنا بخلاف صلاة الجمعة، إذا فاتت فاتت، ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت صلاها أربعا، وأما صلاة العيدين على الصحيح صليها ركعتين، ومنها أن الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعد الصلاة، ومنها أن صلاة العيدين فيها هيئات معينة، سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الأخرى، وأما صلاة العيدين ليس كذلك، صلاة الجمعة ليست كذلك. فالحاصل أن تم فروقا بين صلاة العيدين وبين صلاة الجمعة، وإذا ثبت الفرق والاختلاف الكثير بينها فإنها لا تلحق بها، وهذا هو الحق. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن قال بقوله من أنها تشرع أن تصلى في الحاضرة وفي البادية وللمسافر وللمقيم، حتى المرأة إذا صلت في بيتها لها أن تصلي في بيتها على الهيئة المذكورة، وكذلك إذا تخلف عنها مريض لا يستطيع أن يخرج إلى المصلى فله أن يصلي في بيته صلاة العيد على الهيئة ماذا؟ المذكورة. وهذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. المسألة 21، أولا واضح جماعة هذه المسألة أم لا؟ طيب، المسألة 21، من فاته صلاة العيد مع الإمام، من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل مصر فإنه يصلي ركعتين. واضح يا جماعة؟ رجل ذهب إلى المصلى فوصل إلى المصلى وقد صلى الناس، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ الصحيح أنه يصلي ركعتين، أنه يصلي ركعتين. وبه قال أبو حنيفة والحسن بن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية عنه، فهو قول أكثر أهل العلم، فهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية ثانية أنه يصلي أربعا، وعن أحمد رواية ثانية أنه يصلي أربعا. قال هذا أو روي هذا عن ابن مسعود من غير وجه، أي ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر بذلك، واحتج به الإمام أحمد. واضح جماعة؟ وهذا قول الشعبي كذلك والثوري وطائفة، قول الشعبي والثوري وطائفة، قالوا ماذا؟ قالوا بقول عبد الله ابن مسعود. علل عبد الله مسعود ذلك بأنه قال ركعتين حق الصلاة أو للصلاة، وركعتين حق للخروج إلى ماذا؟ إلى المصلى، للخروج إلى المصلى. ثم اختلف هؤلاء هل يصلي الأربع بسلام واحد هل يصلي الأربع بسلام واحد أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين. واضح يا جماعة؟ فيه عن أحمد روايتان على القولين. وقال إسحاق إن صلاها في بيته صلاها أربعا كالظهر، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير، أي بسبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في ماذا؟ في الثانية. والصحيح الأول، والصحيح الأول أنها تصلى كصلاة الإمام في المصلى سواء بسواء، إذ لا فرق. واضح يا جماعة؟ لا فرق. ولا تقاس بصلاة الجمعة، ولا تقاس بصلاة الجمعة، فيقال إن من فاته الجمعة فإنه يصليها أربعة، لأن من فاته الجمعة فإنه لا يصلي الجمعة وإنما يصليها ماذا؟ وإنما يصليها ظهرا. ففرق بين الجمعة وبين ماذا؟ وبين من فاته العيدين. من فاته صلاة العيدين فإنه يصليها ركعتين لصلاة ماذا؟ العيدين. واضح يا جماعة؟ أما من فاته صلاة الجمعة فإنه لا يصليها جمعة وإنما يصليها ماذا؟ وإنما يصليها ظهرا. هذا أمر. وأمر ثاني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أو أرشده أو أقره بأن يصلي العيد ماذا؟ أربع ركعات. بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة العيد كم ركعات؟ ما هي إلا ركعتان. واضح يا جماعة؟ فالزيادة عن ركعتين لا دليل عليها، وكذلك الصلاة، صلاة العيدين بغير وصفها التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يثبت فيه دليل، لأن بعض أهل العلم من ذهب من أصحاب القول الأول إلى القول الأول قال بعضهم إذا صلاها في المصلى فإنها تصلى كما يصلي الإمام، يكبر كما يكبر الإمام، وإن صلاها في بيته ماذا؟ يصليها من غير التكبير، ومنهم من أطلق، هو الصواب، أي أنه سواء صلى في بيته أو صلى في مصلى فإنه يصليها ماذا؟ يصليها كما تصلى صلاة العيد بنفس صفة صلاة ماذا؟ العيد، إذ لا فرق بين صلاتها مفردا منفردا وصلاتها ماذا؟ جماعة. هذا لمن فاته ماذا؟ الصلاة مع الإمام. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، المسألة الثانية والعشرون، من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ماذا يصنعون؟ واضح يا جماعة؟ من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ماذا يصنعون؟ وقبل هذا يعلم أو ينبغي لنا أن نعلم أن أول وقت الظهر كما مر، أو أول وقت صلاة العيد كما مر معنا، أنه متى؟ بعد شروق الشمس وبعد طلوع الشمس. وآخر وقتها أنه ماذا؟ أنه بعد الزوال. وهذا باتفاق، نقل على هذا ماذا؟ الاتفاق أن الصلاة تبدأ من ماذا؟ من طلوع الشمس وتنتهي بماذا؟ بالزوال. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فلا يصلى لصلاة العيد. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، إذا كان كذلك فمن لم يأتيهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ماذا يصنعون؟ قرية من القرى أو بلدة من البلاد، كانوا مثلا في رمضان أو كانوا في أيام ذي الحجة ولم يعلموا أن ذلك اليوم هو يوم العيد. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كانوا في رمضان مثلا، كانوا صائمين يظنوهم من رمضان، فجاءهم آت وأخبرهم مخبر بعد الزوال بعد الظهر أن الناس قد ماذا؟ أن العيد قد دخل في ذلك اليوم، فماذا يصنعون؟ واضح يا جماعة؟ العيد قد دخل في ذلك اليوم، ماذا يصنعون؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فقال الطائفة أنها تقضى أبدا، بمعنى أنهم علموا بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاث، متى علموا صلوا. وهذا المذهب هو الصحيح عند الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى. واضح يا جماعة؟ هؤلاء يقولون إذا فاتتهم خلاص، إذا فاتتهم الصلاة فإنها لا تقضى، إذن ماذا يصنعون؟ لا شيء عليهم، لأن الوقت قد خرج، لأن وقتها كما ذكرنا يبتدأ من طلوع الشمس وينتهي بماذا؟ بالزوال. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك قول الشافعي الآخر. للشافعي في المسألة قولان: الأول ما سمعتموه أنه يقضى مطلقا، والثاني أنه ماذا؟ أنه لا يقضي مطلقا. وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني والثالث. وقال أصحاب أبي حنيفة مذهبه كمذهبهما. واضح يا جماعة أم لا؟ أي أن أصحاب أبي حنيفة يقولون بأن القول أن قول أبي حنيفة كذلك، مثل قول محمد بن الحسن وقول أبي يوسف، وهما صاحبا أبي حنيفة. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، في غداة ثاني العيد. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا القول قال ابن المنذر وبه نقول. واضح جماعة؟ قال وبه نقول. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. واضح يا جماعة؟ وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح من حديث عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، وذكره صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وهذا كما ترون نص صحيح، وفيه أنهم كانوا صياما فجاءهم آت فقال لهم ماذا؟ فقال لهم أنه رأى هلال العيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ذلك اليوم وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد. واضح جماعة أم لا؟ فهذا دليل في هذه المسألة من أن من علم بالصلاة بعد الزوال فإنه يصليها من الغد. وإذا علم بها قبل الزوال ماذا يصنع يا جماعة؟ قال العلماء يخرجون إلى المصلى ويصلوها. واضح يا جماعة؟ إذا علموا بها قبل الزوال خرجوا إلى المصلى وصلوها، وإذا علموا بها بعد الزوال يؤخرونها أو يؤجلونها إلى اليوم الآخر. ثم اختلف العلماء في هذا، هل صلاتها في اليوم الثاني قضاء أم أداء؟ على قولين بين أهل العلم في هذه المسألة، هل تصلى قضاء أم أداء؟ طيب، مسألة 23، إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ واضح هذه المسألة يا جماعة؟ إذا كان في يوم واحد، كان العيد في يوم جمعة، هل يسقط العيد يوم الجمعة؟ في المسألة خلاف، فقال قوم يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا صلاة العصر. واضح يا جماعة؟ وبه قال عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي رضي الله عنهما. هؤلاء يقولون إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة يقولون فإنه يصلي العيد، وأما صلاة الجمعة فإنها تسقط عليه، لا يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. وذهب قوم آخرون إلى أنها رخصة، قال قوم هذه رخصة لأهل البوادي، هذه رخصة لأهل البوادي الذين يريدون الأمصار للعيد والجمعة خاصة. واضح يا جماعة أم لا؟ القول الثاني يقولون إنما هي رخصة لمن؟ لأصحاب البوادي في كون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فعل عبد الله بن الزبير وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة صلي العيد ولم تصلى الجمعة أي معنى هذا أن لم تصلى الجمعة تكون
وجوب الجمعة
ليس بواجبة، صارت جمعة ليست بواجبة، ليست بواجبة على أهل الأمصار أم على أهل القرى؟ قالوا المراد ليست على أهل الأمصار ولكن على ماذا؟ على أهل البوادي. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون الرخصة لأهل البوادي لأنهم يأتون من أماكن بعيدة يصلوا العيد ثم يرجعون إلى رحالهم ثم يرجعون مرة أخرى لصلاة العيد، قالوا هذا فيه مشقة، ولأجل هذا المعنى حصل ما حصل أو كانت الرخصة. قلنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ العيد عن الجمعة، بمعنى أن من صلى العيد فإنه لا يجب عليه الجمعة ولا يجب عليه كذلك أن يصلي العيد. وذهب آخرون إلى أنه إنما هو رخصة لأصحاب البوادي الذين ينتابون المدن والأمصار من أماكن بعيدة، فرخص لهم في أن لا يحضروا الجمعة، بمعنى أنهم يصلوا في ماذا؟ في رحالهم ظهرا، يصلوا في رحالهم ظهرا، وليس معناه أنهم لا يصلون الجمعة مطلقا. أما أصحاب المدن وأصحاب الأمصار فإنها تجب عليهم ماذا؟ الجمعة، تجب عليهم الجمعة. استدلوا على ذلك بما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالية، من أحب من أهل العالية، والمراد بالعالية الذين يأتون من أماكن بعيدة، قال: أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. رواه مالك في الموطأ. واضح يا جماعة أم لا؟ فقول عثمان ومن أحب أن ينتظر فلينتظر أي أنه سيصليها، أنه سيصليها، وأن الجمعة لم تسقط. واضح يا جماعة؟ بل يصليها، ويصليها بمن حضرها. لذا قال في أصحاب العالية: من أحب أن يذهب يذهب، ومن أحب أن يبقى فيصلي معنا مع أهل الأمصار فماذا؟ فليصلي. وروي نحوه كذلك عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي، وكذلك رجحه ابن عبد البر رحمهم الله تعالى أجمعين. وقال مالك وأبو حنيفة إذا اجتمع عيد وجمعة قالوا فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض. قال: ولا ينوب أحدهما عن الآخر، والظاهر والله أعلم في هذه المسألة أن فرض الجمعة يسقط لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان أميرا ومع هذا أخبر بأنها السنة، أي أن من صلى العيد أنه لا يصلي الجمعة، وقلنا بأنها مشروعة، أن تصلى الجمعة، لا سيما الإمام عليه أن يصلي الجمعة، لما جاء في حديث أبي واقد الليثي كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل أبا واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، فقال في يقرأ بماذا؟ يقرأ بقاف وكذلك اقتربت الساعة، ثم قال في آخر الحديث قال ماذا؟ أو في حديث النعمان بن بشير، أنه قال كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وربما اجتمع في يوم واحد أي الجمعة والعيد، قال: فقرأ بهما. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. واضح جماعة؟ يصلي الجمعة، وأن الجمعة لا تسقط، وأن الصحابة كذلك كانوا ماذا؟ يصلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ هذا أبو واقد الليثي. وحكاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد يقرأ في العيد بسبح والغاشية، ويقرأ في الجمعة كذلك بماذا؟ بسبح والغاشية. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن صلاة الجمعة تقام، على أن صلاة الجمعة تقام. ثم من شاء حضر إليها، ومن شاء ألا يحضر إليها، ومن لم يحضرها صلاها ماذا؟ صلاها ظهرا، فلا تسقط بحال. واضح يا جماعة؟ لا، إما أن يصليها ظهرا في رحله فتكون رخصة، واضح يا جماعة؟ وإن حضرها كذلك شرع له أن يحضرها. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.